السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. وظيفتنا أن نرد على الحملات وأن نفند ما يثار ضد الإسلام أو ضد رموزه أو ضد تاريخه. والحقيقة أنه في، يعني لا أكتمكم سرا، في مشتمة مفتوحة الآن للتيار الإسلامي، وكأن التيار الإسلامي ما شارك في الثورة، وكأن التيار الإسلامي ما نزل في الميدان، وكأن التيار الإسلامي ما وقف وقفة الرجال في موقعة الجمل. ومش عارف يعني هل يظن هؤلاء المشهرون أو المشوهون إن ذاكرة الشعب ضعيفة إلى هذا الحد؟ إنه يتقال ببساطة في معظم وسائل الإعلام الليبرالي، إنه يتقال ببساطة إنه التيار الإسلامي حاطط إيده في إيد العسكر في صفقة رديئة، وإن اللي بيدفع ثمن هذه الصفقة هو الشعب المصري. والهجوم هذه الأيام مركز على الإخوان المسلمين تحديدا. لم نقل أبدا إن الله عز وجل قد كتب العصمة لرموز التيار الإسلامي، لهم أخطاؤهم بيقين، لكن ليه أخطاء التيارات الأخرى بتعالج سريعا وتداوى في الإعلام سريعا؟ هو وثيقة علي السلمي التي أرادت الالتفاف حول إرادة الأمة ما كانتش خطيئة سياسية؟ للتيار الليبرالي أهال عليها التراب سريعا وحاول أن يجعل الذاكرة تنسى أخطاء علي السلمي سريعا لأنه مش من التيار الإسلامي، لكن يتحول أنف البلكيمي إلى قضية القضايا. أي خطأ من أي نوع يباشر داخل التيار الإسلامي يوضع في مرآة محدبة وتظل الصحافة تلوكه. ودلوقتي أنا والله ما صدقت نفسي لما فتحت الصحف منذ يومين فوجدت أستاذا رصينا في مادة التاريخ يشن هجوما رهيبا على الإخوان المسلمين، وبيقول أنهم جبلوا على الدماء وعلى استيراد الأسلحة، وأنهم يحضرون، خدوا بالكم الكلام، يحضرون لاغتيال عبد المنعم أبو الفتوح، وأنهم خلاص الأسلحة وصلت لهم من البحر الأحمر. أمر عجيب، والذي يقول هذا الكلام أستاذ في مادة التاريخ. أنا والله ما صدقت ما أقرأه، لا شفت مستند ولا شفت وثيقة، مع أنه أستاذ التاريخ ينبغي أن يكون رائده المستند والوثيقة. الكلام ده مش هيفرق كتير عن اللي عمله وحيد حامد، وأظنكم فاكرين المؤلف وحيد حامد لما عمل مسلسل الجماعة وحاول من خلاله أن يهيل التراب على التيار الإسلامي كله، وأن يظهر كل رموز التيار الإسلامي تقريبا أنهم شياطين مهمتهم التدمير والقتل والذبح والتصفية الجسدية. مش عارف، حاول أن يصور حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين اللي احنا فهمنا أنه في جزء كبير من تاريخه كان عالما ربانيا يتحلق الجميع حول دروسه حتى وإن رغمت أنوف، لكن حاول أن يصوره أنه قائد لخلية إرهابية لا عمل لها إلا القتل والذبح. وطبعا توقيت عرض مسلسل الجماعة لو تفتكروا كان في بداية الانتخابات المزورة قبل الماضية، قبل الثورة، آخر انتخابات كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وكان وحيد حامد جزءا من هذه الحملة. النهاردة احنا بنستعيد جزءا من هذا التاريخ ونستعيد جزءا من الذاكرة المفقودة. من هو حسن البنا؟ وهل فعلا حسن البنا كان قائدا لخلية إرهابية؟ هل فعلا حسن البنا كان بهذه الصورة الشوهاء التي صورها مسلسل الجماعة عبر 28 حلقة من الكذب المنظم؟ وللأسف نحن أمة لا تقرأ وفي لعبة على هذا الوتر، محدش هيستوثق من المعلومة ومحدش هيراجع كتب التاريخ. روبرت جاكسون كان بيقول ظهر حسن البنا كالطيف العابر، لكنه أحدث أثرا قويا في التاريخ في العالم العربي. هذا هو الرجل الذي تعرض وما زال يتعرض لافتراء واسع وعريض. النهاردة احنا بنرد بالوثائق، من هم الإخوان؟ مين هو حسن البنا؟ هل فعلا ما أثير في وسائل الإعلام وخصوصا في مسلسل الجماعة باعتباره هو اللي دشن الحملة المنظمة ضد التيار الإسلامي وزيف جزءا كبيرا من وقائع التاريخ؟ مين هو حسن البنا؟ هذا الشاب الذي خرج من قرية المحمودية، هذا الشاب الذي أورق داخله الحلم سنة 28 فشكل تيارا يسمى بالإخوان المسلمين. ما حقيقة تاريخه؟ وكيف اغتيل سنة 49؟ ولماذا اغتيل؟ ما أهدافه؟ ولماذا قامت حركة الإخوان المسلمين أصلا؟ ظهرت حركة الإخوان المسلمين في ظل سياق تاريخي ملتبس. الخلافة سقطت في تركيا سنة 24 وتم طرد الخليفة من تركيا بطريقة غير مشرفة. ظهرت موجة من التحلل حتى تحولت القاهرة إلى ماخور كبير، وكانت منطقة الأزبكية تمارس فيها الرذائل جهارا نهارا. كانت الظروف والسياقات تعصف بالبلاد، وكان المصريون والعرب معهم يحتاجون إلى وتد يثبتهم في الأرض ويصلهم بما انقطع من ثقافة القرآن والسنة. في هذا الظرف الملتبس ظهر حسن البنا ابن الشيخ أحمد البنا الذي قام بترتيب مسند الإمام أحمد. هذا هو التاريخ الذي لا يقال. ظهر وأورق داخله الحلم بأن يقوم بحركة إصلاح كبيرة ترد الناس إلى منابع القرآن والسنة. الحقيقة إنه حسن البنا وحتى اللي جم بعديه عمر التلمساني أو الهضيبي، كل هذا الرعيل تعرض لتشويه وتقال عليهم إنهم يعقدون صفقات مع الحاكم. طب هم لما تعرضوا في الخمسينيات للذبح والاعتقال وكان معظم رموزهم نزلاء في السجن الحربي، يا ترى دي كانت صفقات؟ أشياء كثيرة سنقولها، وسيكون معنا ضيفا في هذه الحلقة الكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ عامر شماخ اللي بعتبره مفاجأة الصحافة الإسلامية بذاكرته الحديدية وبكتبه الكثيرة التي ألفها. سنعرض لكتابه بعنوان الجماعة وافتراءات وحيد حامد، أحدث مؤلفات عامر شماخ جنبا إلى جنب مع مؤلفات كثيرة، نستعرض ما انقطع من هذا التاريخ ونحاول أن ننقل للناس وعيا صحيحا بعيدا عن الزيف. عامر شماخ الكاتب الصحفي الإسلامي، ردوده ودفاعه عن تيار الإخوان المسلمين ومناقشة لبعض كتبه في حلقة بعنوان حسن البنا بين الحقائق والأوهام. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. وما زلنا على طاولة شديدة الخصوصية هذه المرة، حسن البنا بين الحقائق والأوهام. معنا ضيفا كريما عزيزا في هذه الحلقة، الكاتب الصحفي اللي أنا بعتبره كاتب صحفي موسوعي في التاريخ لتاريخ الحركات الإسلامية وخصوصا الإخوان المسلمين، ودي عينة من مؤلفاته الجماعة وافتراءات وحيد حامد، ماذا قدم الإخوان المسلمون لمصر والإسلام، وكتاب آخر بعنوان دليلك إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤلفات موسوعية تتقصى بالتواريخ والأرقام والمستندات والحقائق لا بالأوهام. نرحب بالأستاذ عامر شناخ، أهلا بكم مرحبا، وأنرت قناة الناس وبرنامج الدرع.
بارك الله فيك، شكرين يا دكتور.
أستاذ عامر، يعني لا يخفى عليك أنه وتيرة الحملة ضد الإخوان المسلمين وصلت إلى أعلى منحنى ليها الأسبوع الماضي. ودينا شفنا هو الدكتور جمال شقرة، راجل رئيس قسم تاريخ في كلية التربية جامعة عين شمس، شايف حضرتك العنوان: الإخوان قد يغتالون عبد المنعم أبو الفتوح. كلام خطير، كلام بيتكلم عن أكل وسفك دم، كلام إنه في أسلحة وصلت لهم من البحر الأحمر، وإنه تاريخهم كله دماء وولوغ في الدماء، وإنهم يعني ما يعرفوش في العمل السياسي إلا أشياء يسيرة، لكن الجزء الأكبر من جهدهم منصب على العنف وعلى التصفية الجسدية من أول النقراشي لغاية عبد المنعم أبو الفتوح. على كلام الدكتور جمال شقرة لماذا ترد ابتداء؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فهذا الكلام يعني الإخوان اعتادوا عليه كثيرا، وليس هذا أول رئيس قسم يتحدث عن الإخوان بهذه اللغة. وكما قلت حضرتك، يعني كان لابد أن تكون هناك وثائق، خاصة أن هذا يعني رئيس أحد الأقسام في إحدى الجامعات المرموقة، وبالتالي هذا الكلام لا يضر الإخوان بقدر ما يضر يعني هذا الرجل. وقد درسنا يعني نظرية في الإعلام، هذه النظرية تقول يعني اترك مساحة أو اترك مساحة لذكاء القارئ، اترك مساحة لذكاء القارئ. هذا الكلام المرسل الذي لا يستند إلى دليل والذي ليس معه وثيقة، بالتأكيد يعني القارئ الذي عنده يعني ولو قليل ولو أدنى يعني نسبة قليلة جدا من الذكاء ومن الفهم، سوف يعلم في ظل هذه الحملة التي تشن على الإخوان، يعلم أن هذا يدخل يعني في مضمار هذه الحملة وهذا جزء من الحملة. وأنا لا أعيب على هذا الأستاذ قدر ما أعيب على الصحيفة التي نشرت له هذا الكلام، وقدر ما أعيب على الحزب صاحب هذه الصحيفة. وهذا الأمر ليس جديدا على هذا الحزب ولا على صحفه. في الأربعينيات عندما كان زعيم هذا الحزب هو الذي تقريبا حكومات يعني أتت،
لما نقول بصراحة كده الوفد، يعني بدل يعني نقول هذا الحزب
نحن
هو
نحن
يعني حزب الوفد،
نحن
جريدة جريدة الوفد.
نحن مبدئيا يعني نحاول ألا نجرح شخصا ولا هيئة، ونسأل الله عز وجل إن هو يهدينا ويهديهم، لأن البلد في أزمة، وهذه الأزمة لا تتحمل إن احنا نقطع بعض ولا إن احنا نعير بعض ولا إن احنا نخلص طربيت ولا إننا نتسلق على أكتاف بعض. هذه الأزمة إذا كان الشعب قد خرج وعطى الإخوان صوته، فالحسد ليس له مكان في هذا التوقيت. البلد أزمة حقيقية، والمخلصون والوطنيون هم الذين ينحون مصالحهم الشخصية والحزبية ومصالح الهيئات جانبا، وينظرون إلى مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن. كما قلت، هذا الحزب تاريخه عريق في معاداة الإخوان، ويعني انحياز الشعب للإخوان في هذه الفترة ذكرهم بالماضي عندما يعني فعلوا مثل ما يفعله مذيع للتمويل الآن، عندما قالوا يعني استقالات بالجملة في الإخوان، فهكذا فعلت الصحيفة الرئيسية في وقت من الأوقات، صحيفة هذا الحزب في وقت من الأوقات هذه الجماعة تهوي، فرد عليهم الإخوان: هذه الجماعة تهوى إلى الله عز وجل. فيعني كأن هذا أمر يعني غير محمود وغير طيب في ظل التوقيت، وهم يخافون، أخوف ما يخافون أن يحولهم الإخوان إلى يعني أصفار على الشمال، وأنهم يعني كما كانوا قبل الصار وكما سوف يكونون فيما بعد، سوف تكون أحزاب كرتونية، واللي عايز يشتغل المساحة واسعة والحريات واسعة، وهذا الأمر كما قلت لحضرتك ليس غريبا على الإخوان في ظل أجواء الشحن ضد الإخوان وفي ظل أجواء الهجوم على الإخوان وفي ظل النيل من الإخوان بالحق والباطل للأسف الشديد. يعني آلة إعلامية جهنمية، هذه الآلة يعني ليس لها رأس وليس لها عقل. هل من المعقول أن احنا في يوم من الأيام نفاجأ أن كل الصحف بلا استثناء، أنا كما ذكرت في برنامج آخر أن الأربع اللي قبل اللي فات في صحيفة الأهرام وجدت 21 عمود 21 مقال رأى يتحدثون عن الإخوان، يزمون في الإخوان، والله
في أسبوع واحد،
في يوم واحد،
في يوم واحد،
يوم واحد. كأن هناك توجيه، أليس هناك أليس منكم
أكثر
رجل
من 20 عمود
واحد
في يوم واحد
عمود.
لا هم لها إلا النيل من التيار الإسلامي وخصوصا للإخوان.
أنا أتابع الأهرام منذ أكثر من 30 سنة وهناك أناس لا يتحدثون عن أي آراء محلية على الإطلاق. يعني رجل يكتب في الخارجي منذ أن وعيت وقرأت الأهرام منذ ما يزيد عن 30 سنة، وهذا الرجل في هذه الأزمة تحدث عن الإخوان. أنا بدي حضرتك مثل كأن هناك توجيه، هؤلاء الناس اعتادوا على أن يضاروا بالريموت كنترول إذا جاز التعبير، هؤلاء الناس اعتادوا أن يتم توجيههم، ودي مشكلة. يعني هذا مرس يعني مرس.
لكن ملحوظ يا أستاذ عامر أن جريدة الوفد بقالها أسبوع هجوم مكثف ورهيب،
هذا أمر.
ومش بس هجوم، بس ده محاولة لحشد كل القوى السياسية لتطويق الإخوان والتيار الإسلامي تحديدا.
أنا قلت منذ فترة أن الأصوات خفتت في ميدان التحرير قبل جمعة الإخوان والسلفيين الأسبوع اللي فات وقبل هذه الجمعة، وأن الطيارات إياها الطيارات الصغيرة دخلت في جيب المجلس العسكري، ولم نعد بعد قضية التمويل نسمع إطلاقا عن مظاهرات أو احتجاجات أو يسقط حكم العسكر إطلاقا. هذا أمر مرتب ومبيت.
والغريبة أنه يتهم يعني الإخوان والتيار الإسلامي أنه بيرتمي في أحضان العسكر ويمرر مخططات العسكر على هذا الكلام الذي يقال، بينما إحنا شفنا بعينينا الاجتماع الأخير للمجلس العسكري مع 15 ولا 17 حزب ما لهمش تقريبا أي وجود في الشارع، ثم أنه يعني خلاص التأسيسية ستكون كلها خارج البرلمان وكأنها أوامر صادرة ينبغي أن تلبى وأن تنفذ، وكأن البرلمان اللي احنا انتخبناه بأيدينا ووقفنا بالساعات الطويلة أمام صناديق الاقتراع يعني كأنه أصبح نسيا منسيا.
نعم، هم يحاولون ذلك، وهم يحاولون إفشال البرلمان عن طريق هذه القوى التي يقال عليها ثورية. قد يعترض البعض على ما أقول، ولكن هذا الواقع للأسف. وبأمرته حنقول أن الإخوان ارتموا في حضن العسكر، بأمرة المجلس الاستشاري، بأمرة المجلس القومي للمرأة. مجلس القومي للمرأة لو تعلم حضرتك منذ أيام تم تشكيله أو تم تكوينه ممن هو 30 واحد، 16 من الحزب الوطني و11 من الليبراليين، يبقى كده 25 وأربعة مستقلين، وعشان زار الرماد في العيون أتوا بأخت من الحرية والعدالة. تخيل يعني في الوقت اللي احنا
يعني واحد فقط يمثل الحرية والعدالة في وسط بحر طامي من التيارات،
يعني دعنا من الحرية والعدالة، وأين باقي التيارات؟ وأين باقي؟ ولماذا الإصرار على إعادة هذا الحزب مرة أخرى؟ أنا لما أربط هذا الكلام بربط ب200 عضو من أعضاء الحزب الوطني اجتمعوا في أحد المصانع في الدقهلية، وكانت يعني حجتهم، اتصلوا بوسائل الإعلام بكل بجاحة وكل جرأة إن إحنا مجتمعين من أجل إنقاذ البلد، وهذه يعني نواة لما سوف نفعله فيما بعد. هذا الأمر لو ربطناه بتصرفات مثل تشكيل المجلس القومي للمرأة بما يفعله الأمن الوطني اللي هو أمن الدولة سابقا من أحداث في البلاد، وهذه أمور لا تخفى علينا لأن إحنا وعيناها وجربناها وعارفين هذه الأصابع. لما نربط ده مع ده أين الأحضان وأين الارتماء من جانب الإخوان؟ ولو الإخوان مرتمين في حضن المجلس العسكري كانوا سمحوا بهذا الإسفاف الذي يتم من هجوم، والله هذا الهجوم أنا لا أعتبره هجوما على الإخوان. وكما أقول دائما عندما يهاجم البعض الإخوان فإنما يهاجمون في الحقيقة، وأنا لا أعلم قدر الإخوان بقدر ما أقول أنهم يهاجمون في الحقيقة الإسلام، لأنهم لا يستطيعون أن يهاجموا الإسلام، ولكن يهاجمون الإسلام في شخص الإخوان أو في شخص غيرهم كالسلفيين أو غيره، لأن الإسلام يعني هو بعيد عن مرماه، أما المرمى القريب فهو مرمى الإسلام، لأنه لو شوه البرلمان الآن فمن الذي سيتشوه؟ سيتشوه الإسلاميون جميعا. وحضرتك شعبنا طيب ولم يعتد على هذه الحرية الإعلامية، ولم يكن المجال أو الفضاء الإعلامي مفتوحا بهذه الصورة من قبل، ولذلك الشعب مسكين، شعب متأثر يعني، أقابل ناس في الشارع وزملاء على درجة عالية من الثقافة، ولكن يعني كل همهم إن هم يتفرجوا على برامج التوك شو، وهذه البرامج يعني أنا أشكك في نسبة كبيرة جدا منها، وأقول دائما إن الذي يمول العمل ضد الثورة في مصر إنما يمول هذا التمويل في الحقيقة هو تمويل للإعلام، يعني لا يمول جيشا ولا يمد الذين يعترضون على الثورة بأسلحة، وإنما التمويل جزء كبير جدا منه قد يكون غالبيته يتوجه إلى الإعلام، وإحنا شايفين تأثير هذا
الإعلام. نعود لهذه النقطة بطبيعة الحال، لكن أنا لاحظت إنه رأس الحربة في الهجوم الذي يوجه ضد التيار الإسلامي عموما وضد الإخوان المسلمين بالخصوص كان مسلسل الجماعة الوحيد حامد، لأنه منذ بدأ عرض هذا المسلسل وحتى الآن داخلين هو في أكتر من سنة، أنا حاسس أنهم يلفوا ويدوروا ويرجعوا لما ذكره وحيد حامد ولما بثه من مضمون إعلامي ورسالة إعلامية. حضرتك كنت عملت هذا الكتاب بعنوان الجماعة وافتراءات وحيد حامد رد هادئ على مسلسل الجماعة، وخلال هذا الكتاب حضرتك تعرضت لكم الافتراءات والتشويه اللي حصل عبر 28 حلقة بيقول وحيد حامد انه هو يعني رصد ليها من التوثيق ومن التاريخ ما يضمن سلامة المعلومة، لكن حضرتك في الكتاب بينت كم التزوير اللي حصل وكم التدليس اللي حصل على القارئ. أنا هبدأ مع حضرتك بأول مشهد من المشاهد اللي موجودة، تهكم على حسن البنا، وهنبدأ حتى قراءة القرآن في المسلسل ظهرت قراءة مغلوطة وخاطئة، نشوف كده جزء ونرجع لحضرتك
إن شاء الله.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة، درع الإسلام ويصنع قرآن فاهت من هول الصدمة، درع الإسلام كم من أفكار عبثت في قلوب الأمة، والله تعالى حصنها كشف الغمة.
يا حسن يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين.
الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
في اللحظة دي أنا مرشد الجماعة المخلوع، خلعني من هم أقوى مني، مش ناقص غير الإعلام. محدش يقدر يخلعك في نظر المرشد، اللي مش هيقدر يخلعني هيقدر يقتلني. في كل الحالات الجماعة ضاعت مني.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة، درع الإسلام ويصنع قرآن فاهت من هول الصدمة، درع الإسلام كم من أفكار عبثت في قلوب الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. هو في آية في القرآن يا أستاذ عامر اسمها خذ العفو وأمر بالمعروف، في آية في القرآن بتقول كده؟
لا مفيش طبعا.
الآية بتقول خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن المشركين.
طيب الإصرار على لو هو فعلا في توثيق للمعلومة ولو في ناس بتراجع المسلسل، على الأقل كنا نلاقي آيات قرآنية منطوقة غلط، ده ابتداء، لأنه هو بيقول أنا كان معايا حشد وجيش من المراجعين وجيش من العلماء وجيش من الأساتذة. طب لو في جيش من العلماء والموثقين والأساتذة مش قادرين حتى يظبطوا له آيات القرآن اللي موجودة في المسلسل؟ وبعدين الصورة الرديئة اللي منقولة الحسن البنا، لاحظت معايا ازاي بيجيب بيعمل كلوز على وجهه وشكله مهزوم، رجل متردد مش عارف ياخد قرار في حاجة، مع ان شفنا روبير جاكسون بيقول كلام غير كده، شفنا ميتشل في كتابه مولد العملاق بيقول كلام غير كده، شفنا تحليلات رصينة بتقول غير كده، وبعض الناس اللي كانوا اتيح لهم حضور درس الثلاثاء لحسن البنا بيقولوا لما كان بيتكلم في الدرس كنا نحس أن على رؤوسنا الطير، كان عنده قدرة وشكيمة وقدرة على جذب الألباب والقلوب. يعني معرفش تعليقك على ما رأيت وما سمعت.
والله أنا مش عارف أبتدي بإيه بالضبط يعني، ولكن بالنسبة للآية اللي قرأت، أنا لا أفترض حسن النية في مثل هذه المواقف. أنا حاول سر، يمكن بقول الأول مرة، أن هناك يعني شخصا من الإخوان، كان من الإخوان أزهريا معمما كبيرا، وهو الآن يعني يطعن في الإخوان ويشرح فيهم ومحسوب على الثوريين. هو الذي كان يراجع، هو المدقق اللغوي، والذي كان يراجع القرآن والسنة في هذا المسلسل. وهذه معلومة قد يعني تكلمت عنها لأول مرة. وكان هناك أستاذ تاريخ كبير، هو الذي يراجع، ووقعوا في أخطاء تاريخية رهيبة أنا ذكرتها في هذا الكتاب، يعني
زي إيه؟
وهي كثيرة، أشياء كثيرة جدا.
عشان بس القارئ ما قراش معنا،
هو 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 اعتمد في هذا الكتاب على أنه هو دايما كان يقول في كل المحافل كده، إن أنا خدت الكلام ده وشاهد شاهد من أهله، إن أنا اعتمدت أساسا على
ده وحيد حامد،
وحيد حامد على مذكرات الدعوة والدعية. ومذكرات الدعوة والدعية لمن لا يعلم، قد لا يعلم كثير من الإخوان هذه المعلومة أيضا، أنها سجلت مذكرات الإمام الشهيد عليه رحمة الله في الـ يعني هي انتقصت 10 سنوات، يعني لم تسجل العشر سنوات الأخر، يعني هي سجلت لغاية سنة 39 تقريبا. وهو اغتيل عليه رحمة الله في 12 فبراير 49، يعني في 10 سنوات اللي هي أنضج 10 سنوات في تاريخ حسن البنا وفي تاريخ جماعة الإخوان لم تسجلها مذكرات الدعوة والدعية. وهو يقول يعني معنى كده أنه هو يعني تحدث في فترة وجيزة جدا جدا جدا، وهي كانت مشكلة هذا الرجل، بيذكرني برواية أولاد حريتم، أنه كلف بعمل فني للطعن في، إذا كان الأول يطعن في الله عز وجل، فخرج هذا العمل في منتهى السذاجة.
بس بل أنا أقف عند عبارتك يا أستاذ عامر، كلف
أكيد
أنا. طب ما نفك كده العبارة ونفك طلاسم العبارة، من الذي كلفه؟ هو طبعا اختيار التوقيت كان ملحوظ ان بداية عرض هذا المسلسل كان مع الانتخابات قبل الماضية،
نعم،
اللي هي كانت مهزلة بكل
المقاييس، نوفمبر
2010، وكأنه يعني كان هذا المسلسل يدشن للحملة ضد التيار.
هم اعتادوا مع كل انتخابات، يعني في سنة 2005 عملوا حاجة اسمها حالة حوار، حتى الناس أطلقوا عليه فيما بعد أعزك الله حالة حمار،
نعم،
لأنها جابت مردود عكس جدا جدا، حتى إن بعض المشاهدين لاحظوا أن وكأن ضابط أمن دولة يقف على باب البرنامج أثناء تجهيز هذا البرنامج. وإحنا شفنا ناس وطنيين ومحترمين لم يرضوا بهذا التصرف وهذا العمل. وأنا في وقتها في 2005 اتصلت على سبيل المثال بالأستاذ الدكتور ضياء رشوان وشكرته، لأنه انسحب في حلقة من الحلقات وجابوا كل، يعني
انسحب ليه؟
انسحب
لكم التشويه اللي بيسمعه.
قال إن أردتم أن تنقضوا الإخوان وتتحدثوا عن الإخوان فلا تتحدثوا عن غيبته، فلا أقل من أن يكون واحد منهم حاضر بينكم، خصوصا أنه جابوا يعني كل متردية ونطيحة وكل كاره للإسلام وحاقد على الإخوان، وأجلسوهم هذا المجلس اللي كانت الست غير المتعلمة الأمية تنتقد هذا الأمر. وهذا ما دفع الناس فعلا إن كان فيه تصويت انتقامي من هؤلاء. نفس الأمر تكرر، قالوا في هذا في 2010 عايزين نعمل عمل أكبر من حالة حوار، كان وزير الإعلام نفسه مشرف على هذا العمل، والحكومة رصدت من البداية 22 مليون جنيه لهذا العمل، ووزير الإعلام نفسه كان
22 مليون جنيه.
هو البرنامج المسلسل تم تسويقه فيما بعد، وبالمناسبة كان مسلسلا فشلا ذريعا. عندي كم دليل، يعني الدليل الأول أنه لم يعاد بعد رمضان، اللي هو رمضان اللي كان قبل نوفمبر، كان في شهر 7 والانتخابات كانت في نوفمبر 2010، أنه لم يعاد، لأن طبعا كان له مردود سيء، أنه لم تشتره قناة واحدة، ما فيش قناة واحدة، ولم تعرضه إلا القنوات الحكومية، قناتين حكوميتين، ولم تشتره قناة واحدة. وهو ساعتها قال لك ان يعني كان حجته ان القنوات خايفه تشتريه، رغم ان هناك اوامر صدرت لشراء المسلسل، وان هناك يعني كان في كتيبه اعلاميه متحفزه دائما للدفاع عن وحيد حامد. الامر الثاني ان كانت حلقاته بتراجع من وزير الاعلام شخصيا. الحاجه الثالثه ان المسلسل واتحداه لم يعرض على الرقابه، وان الرقيب نفسه رئيس الرقابه بعد الثوره خرج، والكلام ده موجود في خبر على إخوان أونلاين نشر من حوالي كم شهر، قال كده أن المسلسل لم يعرض علينا من الأساس، ودي كذبة كبيرة، لأن أثناء عرض المسلسل أنا قال أن المسلسل عرض على الرقابة، وأن الرقابة لم تحذف مشهدا واحدا، وأن المسلسل تم عرض. الحاجة اللي بعد كده ان الحلقتين الاخيرتين من المسلسل اللي هي 29 و30 لم يتم عرضهما من الاساس، والصور اللي اقتحموا مقر امن الدولة في مدينة نصر جابوا الاسكريبتات بتاعتهم، جابوا المصدر بتاع الحلقتين وسلموهم للنيابة، وناس من الاخوان اللي استلموا هذا الكلام وكان على مرأة ومشهد من الناس.
ليه حجبت الحلقتين دول عن العرض؟
لان كان فيهم كان هناك من يسجل يعني ردود فعل المسلسل، ده السبب ان بقول لحضرتك لم يعرض المسلسل بعد رمضان. هو عادة المسلسلات رمضان
بيكرر
لازم بتتعاد. الحاجة الثانية ان كان قال ان هو هيعمل الجزء الثاني ما عملوش، وقفوه لان حصل ان كان فيه مردود عكسي للمسلسل، ان الحلقتان الاخيرتان كان فيهم اغتيال الامام البنا، وده كان هيكسب الناس تعاطف، خاصة ان قطاعا كبيرا من الناس قد تعاطف مع الامام الشهيد مع تسلسل الحلقات المسلسل حتى وصلت للحلقة 28. الحلقة 22 تأخرت عن العرض كم ساعة، وقيل وقتها ان الكهرباء اتقطعت، ان المنتج ما عرفش، لكن في الحقيقة ان امن الدولة كانت قد اعترضت على هذه الحلقة تحديدا، لان كان نجم الامام البنا في هذه الحلقة يعني عالي، وارادوا ان يحذفوا يعني اشياء منها قد تخل بعرض العمل، وهو قد اعترض. يعني هذا ما قيل لي، من أنا زي ما قلت لحضرتك أن ركنا ركينا كما كتبت في مقدمة الكتاب، وأحد أعمدة المسلسل هو الذي اتصل بي قبل البدء في هذا المسلسل.
اتصل بحضرتك؟
اتصل بي، أنا كتبت هذا الكلام في المقدمة. شخصية كبيرة يعني قد يستشف القارئ أو المشاهد الكريم يعني من أقصد، وقال لي أن وحيد ناوي يفضحكم، فقلت له ما يقدرش، كان غيره أشطر. قال لي لا كله المرة دي، لأن الدولة كلها واقفة معاه، والدولة كلها بتسنده ومدينه كل الخطوط، مدينه كل الإمكانيات. ولم أصدقه لغاية ما شفت حلقات المسلسل، فكانت الكارثة يعني كذب متعمد وإخلال يعني بالقيم وبالمروءة، يعني إذا جاز أن أقول ذلك، يعني أمور غريبة جدا. يعني يأتي بالقصة من مذكرات الدعوة والدائية، إما ينتقص منها أو يزيد عليه، إما ينتقص منها أو يزيد عليه، إن هو يتعرض ليس للإخوان فقط ولكن للإسلاميين عموما، ينتقد الخلافة وينتقد النقاب وينتقد السلفيين وينتقد أي مظهر من مظاهر الإسلام على مدار حلقات المسلسل. فكان يعني
ودايما الأئمة اللي بيظهروا في الحلقات يا أستاذ عامر، يظهر الإمام بشكل دميم وقبيح ومنفر، مفيش حتى ابتسامة، حتى طريقته في الأكل ويجيبوا كده قصعة الثريد الفتة اللي محطوطة على الطاولة، وكأن الناس لا عمل لهم إلا الأكل والشرب، يعني صورة منفرة.
طبعا هذا مقصود، هو طبعا عارف، هو له أصدقاء بالمناسبة كتير في الإخوان، ولكنه يغالط. أنا يمكن في كتبت مقال في الكتاب في من بين مجموعة مقالات في الآخر، وحيد يكذب ولا يتجمل، يعني عادة الذي يكذب في عمل أو في قول يتجمل من أجل هذا، لكنه يكذب ولا يتجمل. يعني هو في أحد، ربما يكون عندكم جزء من اللقطة دي،
شايف حضرتك اللقطة المصاحبة لينا؟
أيوة،
استقبال المرشد وشوف حضرتك حتى المكان، منتهى الفخامة، كأنهم يعني ناس يعني لا بتوع زهد ولا بتوع حاجة، الناس لا هم لهم إلا جمع المال. شوف حضرتك حتى الخلفية المكانية متعمدة ومقصودة،
مزرعة يعني
حاجة مزرعة ضخمة وبكل الإمكانيات، والراجل قاعد مفيش طبعا ابتسامة، ما يعني شوف حضرتك حتى اصطفافهم على المائدة، يعني وكأنهم يدبرون لمؤامرة بليل. يعني
لا، هو يقصد أكثر من حاجة، هو بيضرب عصفورين بحجر، هو للأسف بينقد نفسه. زي ما قلت حضرتك، لو أدنى ذكاء عند المشاهد سوف يعرف أن هذا الرجل لا يقول الحقيقة. يعني هو يتحدث هذا الحديث عن القادة، ولكن عندما يأتي الأمر بالنسبة لعموم الإخوان لا، يصفهم أنهم محتاجين ومن أحياء شعبية ولا يجدون الكثاف وهكذا. يعني مسألة التقبيل اليد، بما أن حضرتك أثرت هذه القضية عند الإخوان، وبالمناسبة يعني أنا عايز أؤكد أن هذا الكلام ليس ظاهرة في الإخوان، وأنا في الإخوان ووصلت فيها لم أرى هذا الكلام، وإن وجد هذا الكلام فهو مش كارثة، البعض بيغضوا. يعني قرأت في أكثر من مرة في هذا الموضوع أن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له ماذا تفعل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نفعل هذا بعلمائنا. قال أعطني يدك فقبلها، أعطني يدك فقبلها، وقال هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أبا عبيدة ابن الجراح لما زار الشام وأن عمر بن الخطاب لما زار الشام وكان أبو عبيدة فيها وقابله فقبل أبو عبيدة يد عمر ابن الخطاب وقيل إنهم جلس يبكيان. فده دين بالمناسبة ما هي
ملاحظ حضرتك معايا أستاذ عامر يعني تبادل النظرات فيما بينهم نظرات تنطق بالكره والتآمر والغل. يعني شوف وشوف حضرتك وهم خارجين كأنه يعني عظيم من عظماء الأكاسرة أو القياصرة. يعني ما يديش شكل تعاطف أبدا ولا حتى حياة في نقل المشهد.
هو الرجل يعني بيودي مهمة.
هل يعقل أن يكون لو قلنا أن الإخوان عددهم ضخم كلهم على هذه الشاكلة يعني حتى من باب الحياد بيبقى فيه مثلا أي طيار فيه غلاوة متزمتون وفيه معتدلون. ده بص حضرتك المائدة وعمال يقرب بالكاميرا من الأطباق والصحاف اللي موجود على المائدة. يعني آلية تشهير.
التشهير هو المجتمع الإخوان لا يعرف هذا الكلام وهو مجتمع متناسق ومتناغم ومتحاب فيما بينه للبساطة التي في هذا المجتمع. واخد بال حضرتك قد يكون هناك ناس أغنياء جدا في الإخوان. بيحكي الأستاذ عبد الحكيم عبد الدين سكرتير الجماعة على أيام الأستاذ البنا عليه رحمة الله لما تولى سنة 51 الإمام الهضيبي وكان القضاء في ذلك الوقت يعني فئة مرفهة جدا في المجتمع والحكومة كانت تكفيهم يعني معاشه كانت فئة متميزة جدا. فيقول يعني دعيت في أحد الأيام إلى زيارة بيته يعني فأخذني الموقف كيف أزور يعني بيت الهضيبي القاضي المعروف وقتها يعني. يقول ففوجئت عندما حان موعد الغداء.
طيب أنا هرجع للجزئية دي بس احنا هنضطر اضطرارا لأن احنا نطلع بفاصل سريع وهنرجع نكمل نفس هذا النقاش. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة درع الإسلام ويصف الرسول انتهت من حول الصفوة درع الإسلام يمن الأفكار العبثة في قلوب الأمة ويصف الرسول انتهت من حول الصفوة درع الإسلام يمن الأفكار العبثة في قلوب الأمة والله تعالى حصنها كشف الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم ونجدد الترحيب بضيفنا في حلقة الليلة من برنامج الدرع الأستاذ عامر شماخ. أهلا بك أستاذ عامر.
أهلا بكم
أستاذ عامر. يعني أنت كنت نريد أن نصل من قطع. كنت تريد أن تكمل الكلام عن آلية التشهير بالإخوان وكيف يتأتى إلى ذلك.
ما أنا بقول لحضرتك هو عندما شوه الإخوان لم يستند إلى دليل بل كذب وصدق نفسه لأن اللي عارف مجتمع الإخوان هو بعيد تماما. يعني لو أخذنا الجزئية اللي هي بتاعت إن الإخوان بهذا الثراء الفاحش وأن قادته
على ذكر الثراء أستاذ عامر الدكتور جمال شقرة في حواري الأخير مع صحيفة الوفد بيقول إن عدد الإخوان 2 مليون وإنهم يمتلكون عشرات المليارات من الجنيهات ويتلقون دعما مباشرا من السعودية وقطر ويخططون للتعاون مع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على مقاليد الأمور في مصر.
2 مليون اللهم زدنا ولا تنقصنا. الحاجة الثانية هو كلام لا يستحق الرد في الحقيقة. يعني أنا لا أريد أن أقف عنده كثيرا لأنه كلام متناقض وكلام لا يقوله مؤرخ. كلام متناقض من أين تأتي أمريكا مع تركيا. الحاجة الثانية إن كل قرش داخل مصر الآن مرصود وأنا أتحدى هذا الرجل أن يثبت أن أحدا من الإخوان قد تلقى يعني تمويلا من الخارج. والإخوان لو بيتلقوا تمويلات من الخارج كانت هذه فرصة لمحاكماتهم. وبالمناسبة يعني آخر قضية عسكرية من قضايا الإخوان اللي اتهم فيها 40 أخ من الإخوان في مطلع 2007 وتم اعتقالهم بدءا من 14 ديسمبر 2006 كانوا متهمين بتهمتين. تهمة الانتماء لجماعة محظورة بقصد قلب نظام الحكم والتهمة الثانية غسيل الأموال اللي كان متهم فيها المهندس خيرت الشاطر. وقبل أن تنقضي المحكمة يعني حكمت لهم بالبراءة في هذه الجزئية بالرغم أن هم يعني صدروا أموال كتير جدا في هذه القضية قد تتعدى الملايين.
بس أنا عاوز أركز أستاذ عامر على المضمون الملغوم اللي هنا أنه تاريخ الإخوان مش تاريخ كتب وفكر لكن تاريخ عنف وتاريخ انسلاخ عن الحركة السلمية وأنهم دائما كانوا ينقلبون على الحركة السلمية والحراك السياسي بتصفيات جسدية وقتل. وفي إشارات خطيرة، يعني يقول مثلا إن الإخوان في الخمسينيات فكروا في جلب الأسلحة من الاتحاد السوفيتي، فلما عبد الناصر قطع عليهم هذا الطريق تعاملوا مع المافيا. والآن بيلمح لشيء خطير، أنهم يعدون لجلب شحنات أسلحة من ليبيا، ويخططون لاغتيال شخصيات محددة حددها بالاسم. نعم. وبدأ بعبد المنعم أبو الفتوح.
نعم.
فالكلام ده برضو عاوز رد.
هو عبد المنعم أبو الفتوح طبعا هو مقصود، هو يمكن أحد الإخوان خرج من كام يوم وقال عبد المنعم أبو الفتوح وحازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد سليم العوة وخيرة الشاطر أشقاء، فهم يريدون أن يفرقوا. الأمر الثاني أن هذا وغيره صدرت إليه بالأوامر أن أنتوا ركزوا في هذه النقطة، في بيركزوا. وأنا هقول لحضرتك يعني الرابط إيه اللي يخلي عمر سليمان يقول أن الإخوان حاولوا اغتيالي، وإيه اللي خلى الأهرام برضو من كام يوم يحوروا وغيرها من الصحف كلمة خيرة الشاطر في أحد المؤتمرات وأنه يدعو إلى الكفاح المسلح ورفع السلاح.
نعم.
أدي واحدة، ويأتي هذا ويأتي غيره. الناس دي بيقولوا أن الإخوان على رأسهم بطحة، وهذا غير صحيح. بيقولوا أن هذه البطحة هي سلوك الإخوان للعنف وتاريخهم في هذا المجال. وأنا يمكن أحد الكتب بيانت فيه هذا الكلام، كتاب اسمه الإخوان والعنف، قراءة في فكر وواقع جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان مارسوا العنف، مارسه أفراد من الإخوان، ولكن هذا الكلام كان أخره مع قبل اغتيال الإمام البن، يعني قبل الثورة، قبل الانقلاب 52. وأتحدى هذا الرجل وغيره أن يثبت حادثة واحدة على الإخوان تقول إنهم ارتكبوا العنف. وأنا عايز أقول لحضرتك إن كانت دي تبقى فرصة الحكومات المتتالية لو أن هناك عنفا يرتكبه الإخوان.
وهنا برضو حضرتك تلاحظ معنا في اللقطات المصاحبة إنه حد ماسك حقيبة وبيعد لتفجير هذه الحقيبة في ميدان كبير، وهو تسلسل الأحداث.
ده هي دي كذبة كبيرة جدا جدا. اللقطة دي ممكن نقف عندها، اللقطة دي تحديدا لأن فيها كذبة كبيرة. يعني هو كذب في هذا في هذه اللقطة كذبة، يعني تكذبها المحاضر لهذه دي قضية حاجة اسمها محكمة الاستئناف، محاولة تفجير
محكمة الاستئناف. نعم.
كان تسلسل الأحداث حضرتك في الأربعينيات بدأ بمقتل الخزندار، وعلى فكرة مسألة العنف حددها حسن البنا في الكلمة الشهيرة ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. يعني تخيل الإمام الشهيد بفقهه وعلمه والقرآن الذي يحمله لما يقول كلمة زي كده مش إخوان بس، ده مش مسلمين.
يعني بفرض أنه ثبت في حق هؤلاء أنه هذه المسائل من واقع القرائن والمستندات
أطلقاً.
فهم في النهاية
ليسوا إخوانا
وليسوا مسلمين. قولا واحد.
نعم. وهذا هو منهج الإخوان. وأنا بقول لحضرتك ده اللقطة دي بتاعت محكمة الاستئناف، هو الموضوع هو حماس والشباب المندفع. والإخوان كان عندهم مشكلة في الفترة، الحسن البنا سنة 40 لما أسس التنظيم الخاص كان بغرض مقاومة الصهاينة في فلسطين والإنجليز في القناة، والإنجليز قبل ذلك في القاهرة حتى أجلوهم من القاهرة واضطروهم إلى القناة، وكانت الحرب يعني سجالا في القناة. هذا التنظيم أفرز، تخيل حضرتك واحد شايل سلاح، فكان لابد يعني هو لو الإخوان شايلين سلاح اليومين دول في ظل الشحن وفي ظل العداوة بالتأكيد هتجد أن هناك منفلتين في الإخوان يحاولوا أن هم يقتلوا من يردوا على من يهاجمهم بالسلاح. فاللقطة دي في أخ ارتكبها اسمه شفيق إبراهيم أنس، وكان شاب عنده 21 سنة، وبعد مقتل النقراشي في يعني حل الجماعة كان في 8 ديسمبر 1948، ثم بعد 20 يوم بالضبط في 28 ديسمبر 1948 تم اغتيال النقراشي برضو بمبادرة فردية من شاب من شباب الإخوان، وكان في كلية الطب.
نعم.
فهذا الشاب تعرض لتعذيب رهيب هو وأهله ومن حوله، فنفر له هذا الأخ. وعلم إن أوراق هذه القضية محطوطة في خزانة معينة في محكمة الاستئناف، عرف مكان، فحط وضع قنبلة في هذا المكان، والقنبلة لم تنفجر بكاملها. في المسلسل قال إن في 25 قتيل كانوا ضحية هذا الانفجار، وفي الحقيقة لم يصب إلا واحد فقط، لم يكن هناك قتيل واحد. وده قمة الإسفاف والكذب في هذه اللقطة تحديدا. وأنا عايز أتحدى أن يأتي بمحضر يؤكد كلامه، أو أن يأتي حتى بخبر في الصحف تؤكد هذا الكلام.
جميل جميل. بيقال يا أستاذ عامر أنه يعني الإخوان لم يشاركوا في أحداث الثورة من بدايتها، واستنوا لغاية ما الشباب نزلوا وخدوا المخاطرة كلها، ولما الإخوان وجدوا أن الثورة بسبيلها إلى النجاح الميداني على الأرض
سرقوا،
لحقوا بآخر عربة في قاطرة الثورة، ثم بعد ذلك قاموا بسرقة الثورة سياسيا.
نعم.
يعني بماذا ترد؟ وأنا شايف لحضرتك كتاب ماذا قدم الإخوان المسلمون لمصر والإسلام، وتعرضت بالتحديد لإسهامتهم في ثورة 25 يناير وبالتحديد في موقعة الجمل.
نعم، هي الثورة لم تأتي مباغتة. يعني اللي يقول إن الثورة ما بين يوم وليلة طلعت، فعوله لا ما يصحش ما ينفعش، لأن الثورة أو النظام اللي فات كان كالصخرة الكبيرة. هذه الصخرة يعني ضرب عليها الإخوان بشدة على مدار 30 سنة، مش هنقول على مدار 30 سنة، تحديدا من سنة 83 أول قضية لفقت للإخوان في عهد المخلوع، ثم انتخابات 1987 اللي اعتقل فيها 2500 أخ من الإخوان، معظمهم من المندوبين، يعني باغتوهم في صباح هذا اليوم وصباح يوم الانتخابات. فأنا عايز أقول إن الإخوان بيكسروا في هذه الصخرة على مدار على الأقل 23 أو 24 سنة. لو قلنا أن هذه الصخرة يعني نالها 40 ضربة، فأنا عايز أقول إن 35 ضربة من هذه الضربات كانت من إيه؟ كانت ضربات الإخوان. ثم أتى الشباب فهم الذين زفوا إلى الشعب هذه الإيه؟ هذه، وكان من بينهم شباب الإخوان، وكان من بينهم شباب الإخوان هم الذين زفوا إلى الشعب الفرحة بتكسير هذه الإيه؟ بتكسير هذه الثورة. عايز أقول لحضرتك سنة 2010 فيه 6001 أخ تم اعتقالهم. حسن مبارك 50,000 معتقل من الإخوان، وغلق 9,000 شركة، وقتل 4 من الإخوان. 81 كمال السنانير، 2003 مسعد قطب، 2005 طارق الغنام، 2004 أكرم زهيري، 4 قتلوا، وفي 7 محاكمات عسكرية في 95، أحال 49، ثم 33، ثم 3 في 96 قضية حزب الوسط 13 أخ، في سنة 99 أحال النقابيين 20، في سنة 2001 أحال أساتذة الجامعة 22 أخ نقابي، في 2007 القضية المعروفة اللي هي قضية خيرة الشاطر وإخوانه، وده كان 40 أخ. مجموع هؤلاء الناس يعني وقع أحكام عليهم 117 أخ، والإخوان يعني نالوا سجن زاد عن 15,000 سنة في عهد هذا الرجل. من الذي صنع الثورة؟ ده حاجة. الحاجة الثانية أقول دائما إذا كانت الثورة،
وحضرتك ذكرت في الكتاب يا أستاذ عامر أن أجريت لهم 7 محاكمات عسكرية.
نعم،
حضرتك قلت ده.
الأمر الثاني، ما هم 7 محاكمات أنا ذكرتهم من 95 ل 2007، 7 محاكمات عسكرية.
نعم.
إذا كان هناك يومان فاصلان في الثورة فهما يومين تحديدا، يوم جمعة الغضب ويوم موقعة الجمل.
نعم.
وإذا كانت الثورة قد نجحت نجاحا حقيقيا في هذين اليومين، الإخوان البعض بيقول لك إن هم ما خرجوش ولا 25 ولا 26 ولا 27، النجاح الحقيقي كان يوم 28. أنا مش هدعي وهقول إن ال 13 مليون اللي خرجوا يوم 28 في جمعة الغضب كانوا كلهم من الإخوان إطلاقا، ما ينفعش ما يصحش أقول، لكن أنا بقول إن عامر لو خرج في جمعة الغضب ثقة الناس به وبإخوانه هي اللي خرجت هذه الملايين، بما لا. أن الإخوان خرجوا في هذا اليوم فقد تبعهم الناس، زي ما هو الملايين اللي كانت في ميدان التحرير الجمعة اللي فاتت والجمعة دي كلهم من الإخوان ليسوا من الإخوان. طب خلي حد قوة تانية تدعو إلى جمعة أخرى وشوف من اللي هيخرج وراه. إذن ليس هذا العدد كله من الإخوان، ولكن ثقة الناس في الإخوان وتقدير الناس
لهذا الإخوان. وحصل قبل كده كانوا بيدعوا بعض القوى السياسية والكتل بتدعو المليونيات ونفاجأ ببضع مئات. يعني
دي حاجة. موقعة الجمل حضرتك يعني الناس بيقولوا أن النظام من خبثه يعني ظل كالذي يحاول أن يخرج السمكة الكبيرة الحجم من البحر، ظل يراوغ حتى يعني جاء يوم موقعة الجمل وأرادوا أن يلتفوا على الثورة وعلى الثوار وأن يصفوا الميدان. وسوف يعني تكشف الحقائق أن جهات كبيرة الآن شاركت في هذا الأمر، ولكن صلابة الإخوان. أنا بالمناسبة سجلت في أحد الكتب شهادات، لأن التاريخ سرعان ما يتم نسيانه للأسف. إحنا لا نذكر كثيرا. أنا سجلت ناس ثوريين، سجلت الدكتور أبو الغار وسجلت نجيب سويرس، عشان ما يجوش بعد كده يقولك لا، وهم نفسهم اعترفوا أن الإخوان هم اللي شالوا الليلة. الإخوان سقط منهم 34 شهيد في الثورة، معظمهم كانوا في ميدان التحرير. الدكتور محمد البلتاجي عايش وإخوانه عايشين، استعانوا بالأحياء القريبة من التحرير، وتم في نص ساعة تقريبا تجميع ما يزيد على 12 ألف أخ من إخوان القاهرة وما حولها، وهم الذين أنقذوا الثورة في هذه الليلة، لأنه لو تمت يعني تصفية الثورة وتصفية الثوار في هذه الليلة لكانت الثورة في 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 خبر كان. يبقى إذن أين أو كيف سرق الإخوان
الثورة؟ غريب هذا التناقض يا أستاذ عامري. أنا شفت مقال مكتوب في نفس عدد صحيفة الوفد بيقول في المقال إنه يعني ليس مستغربا أن يلجأ الإخوان إلى العنف، فقد جربنا بأسهم يوم موقعة الجمل، حيث خرج مجموعة من الشباب من الإخوان واصطفوا صفا واحدا وحموا ظهر الثورة. يعني شوف التناقض، يعني أنت بتقول دلوقتي أنهم محموش الثورة، ثم تعترف ضمنا في معرض اتهامهم بالعنف والتصفية الجسدية أنهم حموا ظهر الثورة. كيف استقيم هذا الفهم؟
أنا عشان كده قلت لحضرتك من البداية، لو قلة لو حد عنده يعني أدنى ذكاء سوف يكتشف هذا. الحاجة التالية أنا بقول دايما، هي المشكلة أن احنا البلد ما فيهاش دولة ولا في قانون الآن، ولو أن هذا الشخص أو غيره عارفين أن هم هيتم محاسبتهم على هذا الكلام ما كتبوه، ودعك من القانون ودعك من الدولة. ولكن لو في أدنى ضمير، الكلمة أمانة يا جماعة، يعني هذا يكتب وليس هناك يعني ما من يذكره، وليس هناك من يقول له إنما تكتبه يعني محسوب عليك، وأن الكلمة المكتوبة كالكلمة المقالة، يعني وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا بقول لحضرتك هو بيتكلم الكلام ده يثبت من بعد القضايا اللي ارتكبها أفراد من الإخوان، والإخوان اعتذروا كثيرا، هي بطحة، اعتذروا كثيرا وكثيرا، يثبت. ولو أن هناك تنظيما سريا للإخوان حينام على مدار 70 سنة أو 60 سنة، ولو أن هناك أسلحة مع الإخوان. أنا أقول لحضرتك الإخوان لم يبقى تقريبا واحد من الإخوان لم يتم اقتحام بيته، والجماعة بتوع أمن الدولة دول كانوا بيتلككوا على أي حاجة يلاقوها. يعني تخيل حضرتك على مدار السنين دي كلها، حتى لما حاولوا لفقوا قضايا الإخوان بعد انتخابات 2005 في 2006، وكانت لأول مرة للأسف الشديد بيلفقوا قضايا جنائية، وصلت لحد تلفيق قضايا اغتصاب للإخوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بعض الإخوان لفقوا لهم قضايا اغتصاب، فكان طبيعي ان هم لو عثروا على مسدس، لو عثروا على رشاش، لو عثروا على آلي، كانت فرصه بالنسبه لهم، لكن هذا لم يحدث. حتى في قضيه ميليشيات الازهر وفي القضايا الجنائيه التي تمت،
واحنا برضو كان معنا مع اخواننا في الكنترول مشهد لمساله ميليشيات الازهر دي.
نعم.
لانه الاعلام لعب على المساله دي كتير.
طبعا طبعا طبعا، هو قصه ميليشيات الازهر باختصار شديد كان في سنه 2006، هو بعد الحضور الطاغي للإخوان 88 نائب في سنة 2005، ودي كانت بالمناسبة يعني أوامر خارجية لجس النبض ولمعرفة الحجم الحقيقي للجماعات الإسلامية وللإخوان تحديدا في مصر وفلسطين. سابوهم في 2005، حتى الإخوان خدوا 88 نائب في المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية.
لغاية حضرتك جايبين يلبسون ملابس سوداء.
نعم.
وتبدو على وجوههم علامات الغضب والتجهم الشديد، يعني كأنه يعني نسخة منقحة أو مشذبة كده من حزب الله.
هو هنا برضو خلط للأسف الشديد برضو الجهل كبير بين ما حدث في الأزهر وما حدث في جامعة عين شمس، يعني في اللقطة دي تحديدا هو ما فرقش بينهم، هو عايز يلفق وخلاص. لكن ميليشيات الأزهر برضو عشان تبقى الأمور واضحة، أنا زي ما قلت له عمالين يقولوا كل شوية في تنظيم سر الإخوان، تنظيم سر بتوع من الدولة كانوا بيعملوا إيه؟ ده بتوع من الدولة كان الواحد منا يأكل، والله ده كان يحدث، كان الواحد منا يأكل وبعدين يضرب تليفون البيت فتقوم ترد ما تلاقيش حد، وتجد النمرة نفسها في التوقيت نفسه على حركات فنية معينة كده، فلما سألنا قيل إنه عايز يرفع سماعة التليفون عشان حتى يراقبك وانت بتاكل مع أولادك، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. واخد بال حضرتك، فالإخوان كانوا مرصودين لدرجة لا تتخيلها حضرتك، يعني كثير جدا بيوت من بيوت الإخوان ومكاتب من مكاتب الإخوان كانوا يرصدون، يعني كان الإخوان يفاجئوا عند الهدد أو الهدم أو كده بأجهزة تصمت موجودة عند قادتهم. ومكتب الإرشاد برضو معلومة جديدة قد لا يعرفها البعض، كان تصوير على مدار 24 ساعة، لدرجة أن في طرفة أخ ذهب لمقابلة المهندس خيرت الشاطر فجلس بجواره فقال له وسح شوية عشان بس ما نعطلش الكاميرا. يعني فإلى هذا الحد. وطبعا جاي صاحبنا يتكلم يقول لك يعني بقول لحضرتك في 2006 وفي قضية ميليشيات الأزهر لم يجدوا شيئا، فلفقوا تهم بالشوك والسكاكين لل يعني دي سلاح أبيض، يعني لم يجدوا في لما دخلوا المدينة الجامعية في قضية ميليشيات الأزهر أخذوا شوك وسكاكين إن دي أسلحة بيضاء،
ما لقيوش مثلا خناجر، ما لقيوش مطاوي،
وفي ناس في الهرم أو غيره كان برضو سكاكين بيت أخذوها من المطبخ على أن هذا سلاح أبيض. قضية ميليشيات الأزهر تحديدا إن الاتحاد الحر اللي أسسه الإخوان وغير الإخوان للرد على التزوير اللي تم في اتحاد الطلاب، المجتمعين الشباب دول وأرادوا إن هم يعني يعملوا أي سكتش فيما بينهم.
أظن ده مشهد بقى جامعة عين شمس تحديدا،
ده بتاع عين شمس بس هو بيتكلم عنه في المسلسل تحديدا على أنه الأزهر، والمسلسل بتاع جامعة عين شمس ده اللي أسسه نجل وزير الداخلية أحمد زكي بدر، وصار يعني صار عادة حتى هو بعد ما ترك الجامعة كان اللي بيحصل كل سنة كده، أبناء الإخوان أو طلبة الإخوان يتلموا ويأتي بلطجية من الخارج ويعتدوا عليهم، وبعد الاعتداء ياخدوهم أمن الدولة يلفقوا لهم قضايا. ونفس المشهد يعني تكرر أيام زكي بدر حتى لما صار وزير التعليم أصبحت عادة هذه الجامعة، يعني قدام قصر الزعفران يلموا الجماعة بتوعهم يضربوهم البلطجية، وأكيد حضرتك يعني أدرى مني في هذا.
لا. طيب يعني أنا عاوز أقفل شوية للحظة الحاضرة التي نتكلم فيها. لا شك أنه المحاولات المستمرة للإيقاع بين التيار الإسلامي والإخوان بالتحديد وبين الكتل والقوى السياسية الأخرى أثمرت بعض الثمار، يعني أنه بدأ يحصل استعداء لشريحة من الرأي العام ضد التيار الإسلامي وضد الإخوان تحديدا. في رأيك أنت ما المسؤول عن هذا النجاح النسبي في إلصاق هذه التهم بالتيار الإسلامي وبالإخوان بالخصوص؟
هذه اللحظة لحظة فارقة، وحضرتك تستعجب جدا جدا أن الست اللي بتبيعه دار أو بتبيعه درة مهمومة بقضية الانتخابات، لأن ده انتخاب رئيس. يعني أنا ما ذهبت إلى مكان إلا وجدت الناس يتحدثون في الانتخابات وفي الرئيس القادم. يعني هذا الكلام ما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية بهذه الصورة، فهي اللحظة لحظة فارقة. وهؤلاء الناس استعدوا، كان حد بيسألني نفس السؤال بيقول لي الناس دول شطار في الإعلام، قلت له لا ما هم شطار، هم الناس دي كذابين. يعني هو أنت لا تستطيع كإعلام إسلامي أن تكذب، ولكنه يعطي لنفسه الكذب، فإذا يعني وضعت الكذب والتدليس بجوار التمويل الذي ليس له حساب ليس له آخر، أنا لا يعني لا أصدق أن قناة فضائية واحدة لا تأتيها إعلانات وتعمل إعلانات عن نفسها في اليوم الواحد بأكثر من 1,000,000 جنيه أو 2,000,000 جنيه، من أين يأتي هذا التمويل؟ ولا رقيب ولا حسيب ولا أحد يتحدث في هذه النقطة.
وإحنا إذا تحركنا في مساحة التأويل في مساحة التمويل، طب ما إحنا عندنا أحد رجال الأعمال امتلك في شهر واحد، وأنا قلت الكلام ده في أكثر من حلقة، 14 فضائي.
نعم سمعت.
يعني ياخد السي بي سي بالكامل.
نعم.
وياخد أسهم في قناة النهار، وينتقل بعد ذلك لأسهم في مودرن، ثم أسهم في بانوراما، ثم يعني في شهر واحد بيمتلك 14 فضائية. من أين أتته هذه الأموال؟ وخصوصا أنه مضمون الرسالة الإيديولوجية اللي بيحاول أنه ينقلها للناس، اللي بيقوله هنا بيرجع يقوله هنا بيرجع يقوله هنا، يعني في مقصود أنه يبقى في حصار للوعي وللرأي العام. بإيديولوجيا محددة.
هناك حضرتك هناك زعر، لأن لو حدث أن الرئيس جاء وسوف يجيء إن شاء الله إسلاميا، وأنا قلت أن مزاج هذا البلد لا يحتمل إلا أن يكون الرئيس إسلاميا ونائمه إسلامي. مزاج البلد لا يحتمل هذا، قد تكون هناك هجمة على الإخوان وشرسة، ولكن أنا يمكن أنا بأخذ يعني من بق هؤلاء الناس كما يقولون، قرأت مقالا في اليومين السابقين أحدهما للدكتور عمرو الشوبكي والآخر للدكتور نبيل عبد الفتاح، وكلاهما يعني يعملان باحثين في المركز الدراسات السياسية والاستراتيجية كما نعلم للأهرام، وهم وصفوا الحالة. أنا لا أتحدث يعني كمتحد ولكن أتحدث كواقع، هم بيقولوا ببساطة جديدة يعني ما تفرحوش، يعني إذا كان الإخوان كانوا يحصلون هم والتيار الإسلامي على 70% فيما مضى، فهذه الحملة الشرسة لن تنتقص منهم إلا 10%، فسوف يصبح 70% تقريبا 60%. أنا عايز أقول لحضرتك يعني إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه يجحدون. الفرق بينهم وبين أبي سفيان إن أبا سفيان يعني كان فيه هذه الصفة اللي هي فيه، لكن أبو سفيان كان عنده رجولة ومروءة، بدليل أنه لما راح لأسماء ولا طمع قال لها يعني لا تخبري أباك كي لا يعيرني العرب، لكن دول ما بيهمهمش حضرتك، أنا أرى أو أنظر إلى المتحولين حاجة غريبة جدا جدا، ودول ناس تربوا. أنا ذكرت في مقال سابق منذ أسبوع أن أحد الكتاب الإسلاميين وهو رئيس حزب الآن حكي عنه أنه كان في يوم من الأيام في مقر أمن الدولة بلازوغلي وحطوه في منور من المناور، وكان الجنود ينظفون حجرات الضباط في الصباح الباكر، فألقوا عليه بكمية كبيرة من الأوراق فوجدها جميعا تقارير من صحفيين كبار ضد زملائهم في المؤسسات القومية. إلى هذا الحد من الإسفاف، يعني ماذا تنتظر من هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس لا فكر ولا مبدأ ولا ضمير ولا إحساس أن هذا الأمر قد يعجل لهم العقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالإخوان يعني كما يقول المثل، يعني إيه يا مدقت
على الرص طبول،
يعني هو يعني يعملون لله قبل كل شيء وهم لا يقفزون على حكم ولا يسعون إلى سلطة. والبعض هيقول لي لا الزام يا سؤال ده هم نازلين تكويش.
تكويش
هو التكويش ده والله هو، أنا عايز أضرب مثال بس، أنا شفت منظر يعني خيرة الشاطر لما قدموه قالوا أنت رئيس جمهورية، وشفت الحلقة اللي أجرها في إحدى الفضائيات المعروفة وبمنتهى البساطة قالوا والله أنا بيت معترض لكن أن الإخوان كلفوني خلاص. طيب شالوا الشاطر وجابوا مرسي، ورأينا مرسي يقبل رأس الشاطر وقال سوف أقف معه وأدعمه بكل قوتي. هم طبعا ينظرون نظرة أخرى، هم لا ينظرون أن هؤلاء إخوة في الدين وهؤلاء يعني قلبهم على مصر وقلبهم من أجل مصر، لا هو يقول لك شالوا ألضوا حطوا شاهين أو العكس، يعني هم ينظرون نظرة للأمور مختلفة. الإخوان لا يكوشون والإخوان لا يصفقون ولا يساومون، ولكن الإخوان
لا. وهو فعليا يا أستاذ عامر إذا كان أداء الحكومة رديء والحكومة بمنتهى الأمانة ورطتنا في أزمات بلا حصر، عشان كده احنا بنقول من نافذة الدرع المجلس العسكري ملوش في العمل السياسي خالص، ولازم نعترف بده، وانه عبر سنة كاملة أكمل مهمة التجريف السياسي والاقتصادي، وانه الحكومة اللي موجودة حكومة الجنزوري بأزمات السولر وأزمات البنزين والأزمات المفتعلة اللي موجودة غير مؤهلة،
مصرين على
فما البأس ان في فصيل سياسي اخر يطرح رؤيته واستعداده لان يحمل العبء وان ينهض بالمسيرة. ما هو دي قواعد اللعبة الديمقراطية.
هو مقصود يا فندم، هو مقصود، يمكن تحدثنا عن الجنزوري وقلنا هذه صفحة من كتاب مبارك لا يجب ان احنا ننظر اليها، ومش معقول لما اجيب رئيس وزراء في وقت عصيب ابان بعد الثورة ان انا اجيب واحد عنده 77 سنة ده خلاص يعني يعاني من
لا. وانا بلفت النظر لحاجة يا استاذ عامر ولعلك تشاطرني الرأي، انه الحكومة دي عملت سابقة في منتهى الخطورة وهي تسييس المؤسسة القضائية والضغط على المؤسسة القضائية بشدة، يعني ما شفناش هذه الضغوط قبل كده.
والله احنا ما زلنا بنقول يعني من باب اللي احنا وازلنا بنقول ان احنا عايزين نخلي القضاء بتاعنا حتى اذا كانت هناك بعض الامثلة الصارخة واللي شفناها عيانا بيانا، لكن انا عايز اقول ان احنا يعني مش عايزين نتطرق لهذا الامر كي لا نفسد اكثر مما نصلح. يعني انا عايز اقول لو نظرنا الى هذه الحكومة ياريت الامر كان، لان اذا كان هناك قضاء بهذا الشكل فهناك قضاء وقفوا في قضية التمويل وقفة يعني لم نحسب أو لم نتوقع مثل هذه الوقفات، وإن شاء الله القضاء كبقية القطاعات الأخرى في الدولة سوف يطهر نفسه إن شاء الله. هي القضية كانت قضية نظام، وهذا النظام يعني أرخى ظلامه على كل القطاعات بالتأكيد، وأن للأسف الشديد أن القطاعات من القطاعات المهمة جدا والحساسة جدا اللي طالها هذا الظلام هي قطاع القضاء وقطاع الشرطة. طبعا يعني أنا من رأيي الشخصي أنه فسد يعني من رأسه إلى ذيله، لكن أنا عايز أقول إن الإصرار الجنزوري وإن هو يتحدى وإن هو مش ماشي هذا أمر، وبرضه إصرار العسكري على أن يظل الجنزوري. المشكلة بقى الكبيرة دلوقتي أن الناس يلقون بالتبعات على الإيه؟ على
البرلمان،
على البرلمان، وهو برلمان في الحقيقة معطل. يعني هذا البرلمان برلمان
هو كيان يعني مكبل، مفيش ما فيش
بالضبط. يعني ومن يسأل أين الحكومة التي يسألها التي يسألها البرلمان؟ والبرلمان على استعداد ببساطة المشاركين فيه إن هو يتحرك وقدم مشروعات وقدم أشياء وناقش، وبعدين هو جلساته على الهواء الآن يعني غير قبل كده، يعني الجلسات مش ممنتجة ولا بتسجل، لا ده بتزع على الهواء وشايفينها يعني كما يقول الناس البعبر. لكن هذا
لكن في سؤال، وإحنا في ذيل الحلقة وفي يعني الدقائق الأخيرة من الحلقة عشان برضو نرفع اللبس عن الوعي العام، في شريحة كبيرة من الرأي العام بتسأل بتقول إذا كان هناك مرشحون على خلفية أو مرجعية إسلامية، فما مغزى إنه الإخوان المسلمين يدفعون بمرشحين، ولماذا لا يدعمون المرشحين الموجودين فعليا؟
الإخوان حتى آخر لحظة وقد أخذوا على نفسهم عهد إنهم ما ينزلوش حد. أنا علمي بالإخوان، أنا مش هتحدث، أنا هتحدث يعني بتفكير الرجل العادي. هناك أشياء لا يستطيع الإخوان البوح بها، هذه الأشياء قد تؤدي إلى فتنة وقد تؤدي إلى صدام حقيقي. والإخوان عندما دفعوا بمرشح انقسم، يعني مجلس الشورى العام لأول مرة في تاريخ الإخوان لم يحدث هناك إجماع يعني بفرق كبير، يعني الإخوان مجلس الشورى العام 109 أصوات، كان تقريبا يعني فرق بسيط حوالي 6-7 أصوات بين المؤيدين من ناحية والمعارضين من ناحية أخرى.
صحيح.
كان هناك كلام أن الإخوان سوف يتعرضون لتشويه، أن الإخوان سوف يتم اتهامهم بالكذب والتدليس، وأن الإخوان يريدون التكويش على مصر. لكن يا جماعة في أشياء ما يصحش تتقال، يا جماعة في ضغوط خارجية وضغوط داخلية، هذه الضغوط أقوى من الإخوان. والإخوان لما بيدفعوا بمرشح من مرشحيهم لفرملة أشياء يعني هي في النهاية تضر بالوطن كله وتضر بالأمة كلها. احنا ما بنتكلمش في مصر، نتكلم في مصر ان هي قاطرة العالم العربي والإسلامي. الإخوان تعرضوا لحملة تشويه، الإخوان وصفوا بالكذب ووصفوا بالتدليس، وان هم بيرجعوا في كلامهم وان هم مترددين. هذا الكلام قد يتحمله الإخوان، لكنهم لا يتحملون ان هذا الوطن يقع مرة اخرى في ايدي الصهاينة او في ايدي الامريكان. ويمكن البعض لاحظ قصة عمر سليمان ودخوله ثم خروجه ثم دخوله ثم لما حصل الضغوط بتتم يعني نوع من المساومة. طب هو لو خرج الشاطر وحازم وأبقاه هتبقى مشكلة؟ لا، خرج كله وهو كده ضرب عصفورين بحجر، خلص من حازم الذي صارت له شعبية كبيرة جدا، وخلص من الشاطر وهو يعني 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 أخوف ما يخاف بالمناسبة أن يأتي واحد من الإخوان. والإخوان في البداية بعثوا هذا التطمين، لأن قد يكون مجلس الشعب من الإخوان وقد تكون الوزارة من الإخوان، لكن الرئيس لا. الإخوان قال لهم من البداية يعني تعظيم سلام، ومصر أكبر مننا وإحنا مش عايزين هذا، مش عايزين هذا المنصب إذا كان فيه مصلحة مصر وفيه مصلحة المواطنين. وإحنا دايما عايشين تحت التعذيب وعايشين دايما في جو الاضطهاد، يعني ربنا من علينا بالبرلمان وبالحكومة ألا نشكر الله عز وجل على هذا الأمر. لكن زي ما قلت لحضرتك أن هناك تطورات قد لا يراها الشعب، هذا الشعب الطيب، وهناك أحداث يعني كما قلت البوح بها والتحدث عنها قد يضر بمصلحة الوطن. وإحنا أنا زي حضرتك خرج الشاطر ودخل مرسي، الأمور غدا في ظل التطورات اللي هتحصل إيه اللي هيحصل. إحنا نسأل المولى عز وجل إن هو يولي من يصلح وأن يرتب ويدبر لمصر، يعني وهو تدبير الله عز وجل بالتأكيد هيبقى أفضل من تدبيرنا إن شاء الله.
جميل جميل. في ختام الحلقة وفي حدود جملة كبسولية صغيرة، هل المجلس العسكري راغب في تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة؟
نعم، ما يقدرش يعمل غير كده،
ما يقدرش يعمل غير كده.
نعم،
ليس أمامه خيارات أخرى
إطلاقا. لو أراد المجلس العسكري،
طب وقصة أن يكتب الدستور أولا وما قد يسبب هذا من إعاقة تكون مسوغا لبقاء المجلس العسكري على سدة الحكم فترة أطول؟
هي محاولات ومفاوضات للحصول على أكبر مكسب للجيش، ضغوط
ليس أكثر،
ليس أكثر. لكنه لا يستطيع البقاء، لأنه لو استطاع القضاء على الثورة لقضى عليها.
أنت شايف حضرتك أنه كائن الثورة أصبح أقوى من أن يحاول أحد قطع رأس.
أنا أسأل الله عز وجل دائما أن يسلم مصر، لأن الجرعة الحرية التي نالها الشعب لن تسمح لأي حاكم سواء الإخوان أو غير الإخوان إلا أن يلتزموا بما يريده الشعب، ولن يسمحوا للجيش، خاصة أن الأمور محتقنة من جانب المجلس العسكري، لن يسمحوا. وزي ما احنا شايفين ميدان التحرير أصبح مفتوحا للجميع.
جميل. إذن يعني كنا في حلقة خاصة تمهيدية حول قراءة أولية لحسن البنا وتاريخ الإخوان المسلمين بين الحقائق والأوهام، وكان معنا أحد أقلامهم التاريخية أو أحد مؤرخيهم المعروفين، الأستاذ عامر شماخ المعروف بكتبه ومؤلفاته ومصنفاته الكثيرة في التعريف بتيار الإخوان المسلمين ورموزهم وفي الرد على الدعاوى والحملات المضادة. ولما سئل حسن البنا في مرة من المرات من أنت، لم يقل يعني أنا شيخ كبير أو عالم جليل، لكن قال أنا سائح يبحث عن الحقيقة. يعني هذا كان قول حسن البنا، أنا سائح يبحث عن الحقيقة ويقدم جهدا إصلاحيا ليقظة إسلامية جديدة. حوارنا حول حسن البنا وحول الإخوان المسلمين وتاريخهم بين الحقائق والأوهام لن ينتهي، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنتم هذا الحوار الشائق المثير بلقاء مع الأستاذ سيف الإسلام حسن البنا ليتحدث عن أبيه وليفرد لنا مساحات أخرى من الحديث عن هذا التاريخ المعتم عليه أو المسكوت عنه. لا يسعنا في ذيل هذه الحلقة وختامها إلا أن أتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ عامر شماخ، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله تتجدد لقاءاتنا معك على طاولة الحوار والفكر الرصين. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة، درع الإسلام.